بينهما صداق إن كان بينهما صداق فإنه لا شغار، ولكن لا بد أن يكون الصداق صداقا ترضى به الزوجة ولا ينقص عن صداق المثل، ولا بد من رضا الزوجة رضا كاملا. فإذا رضيت الزوجتان وكان بينهما صداق المثل وكان كل من الزوجين كفءا للأخرى فإنه لا شغار، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه يدل لفظ الحديث الشغار. وقال بعض العلماء إن الشغار أن يزوجهم ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولو سمي لهما صداق، ولو سمي لهما صداق، لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلم. وقالوا إن الحكمة من ذلك ليس خلو العقد عن صداق لكن سدا للباب، لأن الناس إذا فتح لهم هذا الباب جعلوا بناتهم وأخواتهم بمنزلة السلع، إن زوجه زوجه وإلا خلى تبكي، ثم يبدأ يساوم على هذه البنت ولو جعل الصداق. ولا شك أن هذا المعنى بالنسبة لفساد أحوال الناس اليوم أنه أولى أن يعمل به، أولى أن يعمل به، لأن الناس فسدوا، فسدت نياتهم وقلت أمانتهم وضعفت، فإذا فتح الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولاهم الله عليهم، فسد الباب أولى. ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبع أن العقود التي تقع على هذا الوجه لا يكون فيها بركة، وأنه إذا ساءت العشرة بين أحد الزوجين وزوجته أفسد العشرة فيما بين ابنته مثلا وزوجها، وهذا واقع. فزيد وعمر لكل واحد منهما بنت وزوجها الآخر سواء سمى صداقا أم لم يسمى، إذا ساءت العشرة بين زيد وزوجته اللي هي بنت عمر، ذهب عمر يفسد النكاح، نعم ذهب زيد يفسد النكاح بين عمر وزوجته، بل أحيانا يمنعها يقول ما يمكن أعطيك بنتي إلا أنك تعطين بنتك، نعم، وهذا لا شك أنه مضر، لأن الفريسة ستكون من؟ عيسى. من الفريسة؟ المرأة، نعم النساء. ولهذا سد الباب أولى، وإن كان من حيث النظر القول الراجح المذهب، وهو أنه إذا سمي لهما صداق المثل ورضي كلتا الزوجتين وكان كل واحد منهما كفءا فإن النكاح يصح، لكن سد الباب أولى. لكن لو وقع هذا الأمر ماذا نصنع؟ وقع هذا الأمر واشترط أن يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاء من النساء أولاد، ها؟ فماذا نصنع؟ نقول أما على القول بأنه إذا سمي الصداق ورضي كلتا المرأتين وكان كل منهما كفءا فإن النكاح صحيح ولا في شيء، وأما على القول بأنه يحرم مطلقا فهنا يكون النكاح فاسدا ليس بباطل، لأن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه أو ما أجمع العلماء على فساده، وهذا اختلف العلماء فيه. فإذا كان فاسدا فلا بد من رفع القضية إلى القاضي الحاكم الشرعي، فإن حكم بصحة العقد نفذ، وإن حكم بفساده فسد، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، فترفع القضية إلى المحكمة، وما حكم به القاضي فإنه يمشي عليه. نعم، كما قلت لك الراجع نهاية المعنى أنه إذا سن الصداق ورد كل من الطرفين وكانت كل من الزوجين كفؤا أنه ليس بشغار، لكن نرى سد الباب في هذه الأزمان. لماذا؟ لفساد الناس، ولو فتح الباب لكانت البنات سلعا عند بعض الأولياء. هنا نعم أي أنت؟
وأهل العلم يذكرون تزويج رجل الأولى أيضا ويقول أنهما بالشغار.
كيف؟
أقول أهل العلم يذكرون أن الرجل إذا زوج أخته مقابل تزويج الآخر أخته فأن هذا شغار، والحديث فيه تزويج البنت فقط.
يجب أن تعلم أن التفسير أحيانا يفسر بالمثال ما هو بالمعنى. فهنا فسره نافع، الذي فسر الحديث نافع الشغار نزوجه، فسره بالمثال كأنه قال مثل أن يزوجه ابنته على أن يزوج ابنته، وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى. التفسير بالمثال معناه أنه يشمل، أن المعنى يشمل هذا وأمثاله. وهذا يقع حتى بتفسير القرآن، أحيانا تجد يرد عن المفسرين يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، مثل هذا تفسير بالمثال. هنا كم له من سنة؟ ها؟ بالغ رشيد يعرف يزوجها. كيف يزوجها؟ ما في شك.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال أولة بنت حكيم من الله وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن؟ قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز، يعني لا تحل به المرأة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أباح الله له ذلك في قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فلا بأس به، سواء كان ذلك عن مباشرة أو كان عن بواسطة وليها، كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. وفي حديث عائشة هذا فائدة، وهي جواز الإخبار بالصفة عن فعل من أفعال الله عز وجل لقوله: يسارع في هواك، على أن هذا ورد له نظير في القرآن في قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نعم، يسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون. لكن أهل العلم يقولون إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز أن يخبر عن الله عن الله تعالى بأي فعل من أفعاله لا يستلزم نقصا. طيب، وفي حديث عائشة هذا دليل على أن معنى قوله ترجو من تشاء منهن يعني ممن عرضن نفس أنفسهن عليك، فأخرها إما رغبة عنها وإلا للنظر في أمرها، وتؤي إليك يعني تقبل وتضمها إليك. نعم.
باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم. نكاح المحرم بحج أو عمرة محرم وهو من المحرم إلى أمد وليس إلى الأبد، ومنتهى التحلل الكامل. ما التحلل الأول؟ التحلل الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن تزوج وعقد فالنكاح فاسد لأنه عقد نهي عنه، وكل عقد نهي عنه فإنه إذا وقع يقع فاسدا. هذه القاعدة عند أهل العلم، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولكن هل فيه فدية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن فيه فدية الأذى لأن عقد النكاح نوع من الترفه، وقال آخرون لا فدية فيه لأنه لم يرد، والأصل براءة الذمة. وهذه القاعدة تقتضي أن كل شيء من محظورات الإحرام لم يرد فيه فدية فالأصل فيه براءة الذمة وعدم الفدية، وحينئذ نقول لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغذية الرأس ولا غيرها من المحظورات إلا ما ورد به النص، والذي ورد به النص الحلق، حلق شعر الرأس، والثاني الطيب. طيب الجماع ما ورد به النص، ورد عن الصحابة
الصيد
وحلق الرأس. على كل حال موضع البحث في هذا في باب محظورات الإحرام. إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، ويشير ابن عباس إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنه، تزوجها وهو محرم. فالجواب على ذلك أن يقال أولا أن فعل الرسول أن قول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارض. ثانيا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح، والراجح فيه حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال قال وكنت السفير بينهما، وحينئذ فيكون حديث ابن عباس مرجوحا بحديث ميمونة وحديث أبي رافع، ومعلوم أن ميمونة أدرى بنفسها من ابن أختها، وأن السفير بينهما أدرى ممن لم يكن سفيرا بينهما. ويقال ابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديثه وإلا فهو صادق صدوق، وقال إنه لم يعلم بأنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه عقد عليها وهو محرم، وهذا قد يقع. وعلى كل حال فالقول في هذا أن نقول إن نكاح المحرم حرام وفاسد، وإذا وقع في حال الإحرام وجب إيش؟ وجب إعادة العقد لأنه عقد لم يصح. نعم.
بالنسبة إذا كان بعد
إذا كان بعد التحلل الكامل، لأن لا ما له دخل ولا الرمي ولا المبيت. يعني مثلا لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له أن يتزوج، ويحل له أن يبيت بأهله أيضا ليلة الحادي عشر. نعم، لأنه حل التحلل الأول. نعم. ولو لم يذبح الهدي. نعم، لأن ذبح الهدي لا تعلق له في الحل. حجه يكون صحيحا، لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، ما يفسد به. نعم.
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا
عندنا آخر عندك يا طيب معنى واحد لكن بس لجل نضبط لا يكون وهما من عين الأخ عبد الرحمن
أخيرا
زين عندي آخر. نعم. طيب أولا نكاح المتعة، نكاح المتعة هو النكاح المؤجل، النكاح المؤجل يعني أن يتزوجها شهرا أو أسبوعا أو سنة، أو يتزوجها فإذا مضى 20 يوما طلقها أو ما أشبه ذلك. هذا نكاح المتعة، يعني سواء كان مؤجلا من حين العقد، يعني نكاح مؤجل من أصله، أو كان الأجل في الطلاق والفراق. مثلا أن يقول زوجتك هذه المرأة فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها، فقبل على هذا فهو نكاح متعة، لأن هذا بالشرط صار إيش؟ صار مؤجلا. وكان حلالا في الأول ولكنه حرم أخيرا، كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله. طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت، قال مثلا هي تزوجتها إلى الموت، النكاح صحيح؟ يصح، لأن هذا مقتضى العقد، هذا مقتضى. طيب فإن قال زوجتكها إلى أن تطلق، ها؟ يصح، لأن هذا مقتضى العقد، هي زوجته إلى أن يطلق، فما هو إلا تأكيد فقط. أما إذا قال إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع، أو إذا دخل شهر ذي القعدة أو الحجة مثلا فطلقها فهذا موقت. طيب فإن نوى ذلك بلا شرط، إن نوى ذلك الزوج بلا شرط، أو نوته الزوجة بلا شرط. نعم، كيف أقول؟ فما الحكم؟ هل يكون نكاح متعة أم لا؟ فلننظر هل ينطبق عليه نكاح المتعة أم لا. نكاح المتعة هو النكاح المؤجل، سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق، يعني سواء أجل البقاء أو الفراق. البقاء مثل أن نقول زوجتك إلى سنة، أو الفراق مثل أن نقول زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها. يعني سواء كان المؤجل إيش أو البقاء، الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة. إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية، هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا ينطبق؟ قولوا يا جماعة لا ينطبق، هو لا ينطبق الآن، لأنه لم يتزوجها على هذا الشرط ونيته بنفسه. فلو أبقاها، لو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهرا، ولكنه لما دخل عليها رغب فيها وأبقاها، هل لأهل الزوجة أن يطالبوه؟ أبدا، لأنه ما علموا بما في قلبه، لكن في المتعة يطالبونه، في المتعة يطالبونه، فهذا الفرق بينهم. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من المتعة أو لا، فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة. والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المنع، وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب 40 يوما وهو رجل لا يصبر عن النساء، فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس امرأته الأولى طلقها، فهذا بناء على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدد. وكذلك لو كان مسافرا ونزل بلدا ليقيم فيه أياما شهرا أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر، فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاء ولا فراق. واضح؟ لا تكونوا مغشيين بين يدي، جاوبوا لهم. واضح؟ طيب، والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أشرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل، فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائيا إذا كان قد حدد بقاؤه، وبأمر الزوج إذا كان قد حدد إيش الفراق. يعني قال إذا تم الشهر طلقها، نقول إذا تم الشهر طلق، إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر لا انفسخ النكاح، نقول زوجتك إلى أجل، إذا تم الأجل انفسخ النكاح. طيب، إذن هذا العقد صحيح، أعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم غرض منها، العقد صحيح. وإذا تم الأجل الذي قد أضمره في نفسه لا يلزمه إيش أن يطلق، بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، لأنه قد يرغب فيها فتبقى معه إلى الفراق بموت أو طلاق. وقال بعض أهل العلم إن النكاح المنوي، إن الطلاق المنوي كالطلاق المشروط، والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرط، وبناء على ذلك يكون العقد فاسدا غير صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد. واستدل هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحا مؤجلا بقاؤه أو فراقه فعلى ما نوى. واستدلوا أيضا بالقياس على نكاح المحلل، نكاح المحلل هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه متى حللها لمطلقها طلقها لترجع إليه، يعني إلى الأول. واضح الصورة ولا لا؟ طيب، هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده، إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد لأنه نوى فراقه، والمنوي كالمشروط. فنحن معنا الأصل، معنا حديث ومعنا قياس، أي معنا دليلان أثري ونظري، أثري ونظري. قالوا ولنا أيضا دليل ثالث أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل، أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل، وكلا الأمرين فيه ما فيه. فقطع النسل من الأصل هو الأولى، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه من باب المتعة، إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر، وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها، لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوا، ما في شك. وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها، لن يقدم على هذا الزواج. وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد، فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلا بهذه النية فلا يرضى، فنقول إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف ترضى أن تتزوج امرأة أناس بنية أنك تستمتع بها ما دمت في هذا ثم ترجع؟ وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها؟ نعم، لهذا أنا أرى أنه لا يجوز، وإن قلنا إن تعريف المتعة لا ينطبق عليه، لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منه. طيب، إذا قال هذا الغريب: أنا بين أمرين، إما أن أتزوج بهذه النية ولا أذهب إلى دور البغايا، نقول ما هو صحيح أنك بين أمرين، فيها أمر ثالث، ما هو؟ أن تتزوج فيها هذا رابع، نقول أن تتزوج بنية البقاء، بنية البقاء، أو أن تأتي بأهلك معك، أو أن تأتي بأهلك معك، وأما أو أن تصبر، في هذا خامس. طيب سادس، صحيح، لأنه ما في شيء الحمد لله مضيق، إلا أما وقوع في الحرام ولا في وقوع في الزنا ما هو صحيح. فأنت الحمد لله كل شيء، كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح بابا آخر لعباده سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يدع الناس لا تقوم مصالحهم، فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. طيب نقرأ، ما قرأنا إلا العنوان، لازم نقرأ حديث ويأتي عليها سنة الآثار والآيات والتراجم، ما فيها أسئلة هنا. طيب،
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال
رحمه الله البخاري من حذقه انه ياتي بالاحاديث التي يخالف بها الرافضه ياتي بها عن الائمه المعصومين عندهم. فهنا يقول سمع الزهري يقول: اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله ابن محمد بن علي. من محمد بن علي؟ هو ابن الحنفيه من ائمتهم، والأئمة عند الرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم والخطأ في أحكامهم، نعم. طيب كيف يقول عن إمام الأئمة عندهم من هم؟ علي بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي يقوله. فهو بين أمرين، إما أن يكون كاذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك، نعم، وإما أن يكون صادقا ولا يمكن أن يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مذهبه الذي لا شك فيه مذهب علي بن أبي طالب إيش؟ تحريم المتعة. فيلزمكم أيها الرافضة وأنتم تقولون إن علي بن أبي طالب والإمام والإمام عندكم معصوم، يلزمكم أن تقولوا بتحريمه بقوله وهو تحريم المتعة، وإلا فإن الشرع بأهوائكم عندكم. أي نعم. وقول لحوم الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية فإنها حلال. أي نعم. ما فيها بأس. لا ما تنتهي، تنتهي إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة انتهت الحكم. يحدد النكاح هو صحيح، لأن الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، هذا تعريف الطلاق. أيهن إذا نوى بالتزوج من الطلاق؟ أي هم يقولون إن هذا محدد شرط أصلا ما 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 يدخل فيه ما يدخل فيه النية إطلاق، ما يدخل فيه النية إطلاق. أرأيت لو أن رجلا اشترى سلاحا بنية أنه يقتل بالمسلمين والبائع لا يدري، يصح العقل ولا لا؟ يصح العقل. لكن لو شرط حرم البيع والعقد. هنا نعم.
شكون التحريم للنكاح الأخير بالنسبة لأنه وش إذا كان يعني تعلم المرأة وأهلها أنه سيطلق ويتفارق البلد.
نعم. بس أخشى أن يكون هذا بشرط تكون متعة، لأنهم إن علموا بالشرط وتواطوا على ذلك صار متعة. معروف إذا كان الشرط العرفي كاللغة. لا لا ما نقبل، ما نقبل. لكن عبد الرحمن يقول ما شرط، لكن معروف عندهم إن هؤلاء المغتربين يجون يسوجون ولا سافروا طلقوه. يا لا على رأيي نرى هذا. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص.
سؤلا نسختان. طيب
قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشريدة وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وحدثنا علي
ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه في المتعة ثلاث روايات: الحل مطلقا، والحل في الضرورة، والرجوع عن التحريم عن الحل، لأن الناس بدأوا يتهاونون في ذلك حتى أنشدوا الأشعار في هذا، وقالوا يعني معنى الأشعار عندهم إذا أردت أن تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس. فلما رأى أن الناس يعني تهاونوا وانطلقوا فيها انطلاقا غير محمود منع منها مطلقا. فهو رحمه رضي الله عنه له فيها ثلاثة أقوال: ومعلوم أن الصحابية إذا كان له فيها ثلاث أقوال فلا شك أن قوله الصواب ما كان موافقا للسنة، وأن ما خالف السنة فهو فيه معذور، على أنه لا يحل لنا أبدا أن نحتج بأي واحد من الناس إذا كان بقول أي واحد من الناس إذا كان يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
فأتانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ليب: حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن حب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
نعم. وهذا لا شك فيه أنه أن المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت بعد ذلك، كما أن اللحوم الحمر كانت حلالا ثم حرمت بعد ذلك، فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فيحل مطعوما ثم يحرمه، ويحل منكوحا ثم يحرمه. فنعلم أن الخمر كان حلالا ثم كان حراما، هذا شراب. الحمر كانت حلالا ثم كانت حراما، هذا طعام. المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما، هذا استمتاع في شهوة الأكل والشرب والنكاح. كان فيها شيء حلال أولا ثم حرم، وهذه قد تكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم، أن يحرم عليهم ما يشتهونه، أن يحل لهم ما يشتهونه ثم يحرم، لأن تمام العبودية، خالد، تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحب وكره، لا يتعبد الله بما أحب فقط. الذي لا يعبد الله إلا بما أحب نقول لست عابدا لله بل عابدا، نعم، بل عابد لهواك. أما الذي يتعبد لله بما أحب هو وكره فهذا هو العابد لله حقا. طيب، إذن المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما، وقد صح فيما رواه مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر، حرمها وقال: هي حرام إلى يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ التحريم، لأنه لو نسخ التحريم لازم منه تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها حرام إلى يوم القيامة. والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبدا أن يختلف، لأن الرسول غياه إلى يوم القيامة، فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستلزم كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال. نعم، يعني ما من يستمتع بينهما ثلاث ليال، إن أحب أن يتزايد يعني يجنونها 4 أيام أو أكثر، أو يتتارك قبل الثلاثة فلا بأس، أن يتزايد أو يتتارك، يعني أو تزايد، يعني حذف من الثاني مثل سرابية تقيك من الحر، يعني والبرد. نعم. اين نعم يكون هذا من باب التأكيد، يكون هذا من باب التأكيد، يعني العلماء بعضهم قالوا ان تحريمه مرة ثانية في مكة من باب التأكيد، تأكيد التحريم الأول. يجوز ان يحرم له لو ما فيه نساء، ويجوز ايضا ان الحديث انه نهى عن لحوم الحمل الأهلية زمن خيبر متعلق بلحوم الحمل الأهلية فقط، والمتعة مطلقة. هنا لا، أصلاً إنها ما نصت مرتين، بعض العلماء قالوا أنها كانت حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، والصحيح أنها مرة واحدة. نعم.
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا ثابتا بن علي قال كنت عند انس وعند ابن مسلم قال انس جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله الك في حاجه؟ فقال كنت انس ما أقل
حياءها
وأتوكا،
قال
هي خير منك،
أغضبت
النبي صلى الله عليه وسلم
فعرضت
عليه نفسها.
الله، صحيح. لا شك أن هذا من مزاياها ومعاقبها أن تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحي من الحق، لكن عادة النساء أن لا تفعل ذلك، لا سيما الأبكار لا تفعل هذا، ولكن لا مانع من أن تعرض نفسها على الرجل الصالح سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لأن هذا ورد ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره. نعم. قلة الحياء حبلها اللذم، الحياء شعبة من الإيمان. إيه لكن أنس رضي الله عنه بينها ما هو قلة حياء، إن هذا منقبة، لأن الله لا يستحي من الحق. المرأة الآن تجي تسأل رسول تقول يا رسول الله هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ هذا يستحي منه، يعني يا الله الرجل يقول ويسأل عنه وهي امرأة تسأل عن هذا، لكن إن الله لا يستحي من الحق. فالحياء في مقام الحياء ممدوح، والحياء في مقام لا يحمد فيه الحياء يعتبر جبنا وخورا. لو قال واحد مثل من الطلبة والله أنا أستحي أسلم، أخاف أسأل سؤال يقول وش هذا، يسأل عن هذا وهم أنا أوضح منه، نعم، وهذا مو بصحيح. أو يسأل مثلا يطرح سؤال عام يقال من يعرف، فيه طالب يعرف لكن يقول أستحي أخاف يكون جوابي خطأ، هذا مهم ممدوح، لا الأولى ولا الثانية. نعم.
حدثنا
سعيد
بن أبي مريم
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
28.